أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الاستدلال بالرواية السادسة على الاستصحاب، وهي رواية علي بن محمد القاسمي، وعبر عنها برواية الصفار في بعض التقارير، باعتبار أن راوي الرواية هو الشيخ الطوسي في التهذيبين، وقد نقلها بادئا باسم الصفار، ما يعني طبقا لميزانه الذي أخذه على نفسه أن الرواية مأخوذة من كتاب الصفار. عموما يقول الشيخ الحر: وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار في الجزء العاشر من الوسائل في الصفحة 255، الباب الثالث من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 13. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاسمي، قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. الكلام يقع في مقامين في هذه الرواية: المقام الأول في إسنادها، والمقام الثاني في دلالتها. أما الكلام في الإسناد فإنه يقع من ناحيتين: الناحية الأولى من جهة رجال السند، والناحية الثانية من جهة الإضمار، إذ لم يصرح في الرواية باسم الإمام الذي نقلت عنه. أما الكلام في الناحية الأولى فهو منحصر في علي بن محمد القاسمي، إذ لا إشكال في صحة إسناد بل أسانيد الشيخ إلى محمد بن الحسن الصفار، ولا كلام في الصفار إذ هو شيخ الطائفة في زمانه، وهو من أعلام هذه الطائفة، ولم يتجرأ أحد في الغمز به، علما أن هنالك مشربا في زمانه في قوم كان يرفض بعض ما هو عليه في الخلاف المعروف بين القوميين أنفسهم فيما يرتبط بالبحث عن مقامات أئمة أهل البيت عليهم السلام، ما زاد على أصل الاعتقاد الحق. ومع أن ابن الوليد وتلميذه الصدوق قد روياه كتب الصفار، إلا أنهما استثنيا من كتبه كتاب بصائر الدرجات من دون توجيه أي طعن للرجل على الإطلاق. لا كلام من هذه الجهة.
الحجة على كل حال. الكلام في علي بن محمد القاسم. هناك من يقول بوثاقة الرجل، وهنالك من يقول بضعفه، وهنالك من يتوقف فيه. ونظرا لعدم تكرر هذه الشخصية والابتناء الرأي النهائي فيه على التعرض لتطبيق أكثر من مبنى في المقام، رأينا لزاما أن نتعرض لشخصيته. في كتب الرجال يوجد علي بن محمد بن شيرة القاساني أو القاشاني، هي المعجمة تصبح مهملة بالعربية. ويوجد علي بن شيرة القاساني أو القاشاني. علي بن محمد بن شيرة ترجم له الشيخ النجاشي قائلا، بهمنا العبارة يا أخوان، علي بن محمد بن شيرة القاساني أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، وليس في كتبه ما يدل على ذلك. له كتاب التأديب، وهو كتاب الصلاة، وهو يوافق كتاب ابن خامبة، وفيه زيادات في الحج. طبعا قصة الصلاة ولا الصلات، أنا عندي شيء من التأمل. على كل حال، وكتاب الجامع في الفقه كبير، موسوعة يعني، وأحد مؤلفي الموسوعات قبل الكتب الأربعة. أخبرنا فلان بكتابه، الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام قال علي بن محمد القاشاني ضعيف إصبهاني، ولعله كاشان المقصود، وهي من توابع إصبهان بنحو من الأنحاء، من ولد زياد مولى عبد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر، مش مهم، أصوله عربية يعني، مولى على كل حال هو، لكن جاء من البلاد العربية. جيد، قال ضعيف إصبهان. في أصحاب الإمام الجواد عليه السلام قال علي بن محمد بن شيرة، قال علي بن شيرة، أنا يمكن بالبداية قلت محمد بن محمد القاساني، لا، علي بن شيرة، سمعت يمكن قلت بن شيرة.
ها؟ واحد منا ابن محمد،
واحد بدون ابن محمد، واحد مع ابن محمد، إيه؟ قال ثقة الشيخ الطوسي. جاي من هنا أول ما يقع البحث فيه يا أخوان الوحدة والتعدد، إنه هذا الشخص واحد أو متعدد. طبعا ما بدي أفصل كثير في البحث باختصار. فقد جزم العلامة الحلي في الخلاصة بأن هذا الرجل هو شخصية واحدة، إذ قال بعد ذكره لترجمته: والذي يظهر لنا أنهما واحد، لأن النجاشي قال علي بن محمد بن شير القاشاني إلى آخره، والشيخ قال علي بن شير. خلاصة الكلام أنه نسب إلى الأب تارة وإلى الجد مباشرة أخرى. الأصل في القاعدة أن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسميات، لا مانع عند العرب من نسبة الشخص طارة إلى الأب وأخرى إلى الجد، فإنه شائع جدا. وفي بعض الحالات ينتسب إلى الجد الأعلى، خصوصا إذا كان للجد بروز في جهة من الجهات وتميز في جهة من الجهات، قد يكون من جهة المعنى وقد يكون من جهة الاسم، قد يكون شخصية بارزة ذات وجاهة في العلم أو العمل، فينتسب إليها الأبناء ولو كانوا أحفادا بوسائط فضلا عن الواسطة الواحدة، يقال ابن فلان، ولا زالت شائعة إلى يومك هذا في بلداننا موجودة. في جب العائلة كثيرا ما ينسب الإنسان إلى الفخذ الأصلي، وعلى هذا شاع التعبير مثلا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام متأخرين عن الإمام الرضا بأنهم أبناء الرضا عليه السلام، أو التميز في الاسم في بعض الحالات، اسم نادر ويقولوا هذي أولاد صاحب الاسم الفلاني. لكن الكلام ليس هنا، الكلام أننا ما وجدنا عينا ولا أثرا من شخصية اسمها علي بن شيرة، لأنه على هذا التقدير بيكون علي بن شيرة هو عم علي بن محمد بن شيرة، باعتبار إذا نسب إلى الأب المباشر علي بن شيرة وهذاك محمد بن شيرة، وعلي المبحوث عنه بصير ابن محمد بن شيرة، فهذا يصبح شخص لا نعرف عنه شيء سوى أن الشيخ الطوسي ذكره ووثقه، مش في أحد الموضعين. هذا إذا افترضنا يا إخوان أنه شيخ شخص واحد، أما لو احتملنا أن شيرة متعدد أيضا قد يكون تشابه في اسم الأب والجد، ما في رابط أصلا بين الشخصيتين. الإنصاف أن شيرة ظاهر لا يوجد شخص آخر يا أخوان، وهذا بعيد جدا، إذ هذا اسم نادر جدا ولم يعهد أصلا في الروايات ولا في المرويات ولا في الأسانيد ولا في أسماء الأشخاص إلا في هذا الموضح. فمن المستبعد جدا وجود شخصين باسم شيرة، وقد أقر وأذعن السيد الخوئي بهذا الأمر مستظهرا أن شيرة شخص واحد، فيقتضي التعدد حينئذ على مقتضى القاعدة أن يكون أحدهما عم الآخر، والموثق هو علي بن شيرة هو العم، يبقى ابن الأخ ابن محمد لا توفيق له، بل مضعف في أصحاب الإمام الهادي من رجال الشيخ عليه السلام. جيد، هذا المعنى يا إخوان بعيد أيضا إنصافا، إذ بعد شيوع النسبة إلى الأب طارة وإلى الجد أخرى
بشكل معتد به جدا. وهنا الجاد وإن لم يذكر له مقام في العلم أو الوجاهة أي شيرة، لكنه اسم متميز. يعني الآن لو بعد جدين ثلاثة بدك تقول علي اسم شائع تنسبه إلى شيرة، خلاص تميزه عن علي الآخر إذا كان يلتبس بعلي ثاني أو ثالث، فيكون ابن شيرة يصلح للتمييز. بينما علي بن محمد أيضا محمد اسم شائع، فأنت مضطر على كل حال أن تذكر شيرة ليتميز الإنسان. وبعدها بالبلاد العربية إلى الآن ما في مثل بلدنا عوائل يميزون بالجد، لذلك بيذكروا اسم الرباعي، الاسم واسم الأب واسم الجد واسم أب الجد في كثير من البلدان حتى لا يختلط. على هذا الأساس أيضا نضيف إلى هذا نكتة أخرى، وهو أن علي بن شيرة بهذا الشكل ما موجود في الأسانيد يا أخوان. موجود في الأسانيد إما علي بن محمد القاساني أو القاشاني، هذا اسم واحد، أو علي بن محمد بن شيرة القاساني. فمن البعيد أن يكون الشيخ ذكر شخص وضعف أيضا وهو غير موجود أساسا في أسماء الرجال ورواة الحديث علي بن شيرة، إلى قراء أخرى ليس هنا محلها. فالحق والله العالم هو ما ذكره الشيخ العلامة الحلي على الله مقامه الشريف من استظهار أنهما شخص واحد. بعد ذلك يقع الكلام في وثاقته، وثاقة هذا الشخص. الشيخ النجاشي امتدحه ونقل عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه سمع منه مذاهب منكرة ودافع عنه بأنه لم يجد في كتبه ما يدل على شيء من ذلك. تعلمون أن أحمد بن محمد بن عيسى كان له مشارب ومسالك خاصة، وله أيضا طباع خاص، كل قناعات فكرية مختلفة عن مشهور الطائفة، وإن كانت معه جماعة في قم، وهي القناعة المعروفة اللي تولدت أيضا بعد ذلك عند ابن الوليد والصدوق، وهي قناعة قمية معروفة. طبعا مش كل أهل قم يا إخوان، بالعكس أهل قم في الطرف المقابل رووا جل ما يتضمن فضائل أهل البيت عليهم السلام مما كان يستنكروا هؤلاء، كسعد بن عبد الله الأشعري في بصائر درجاته، وكذلك الصفار، وكذلك علي بن إبراهيم في تفسيره ورواياته. الكليني أصلا مصدره من وين؟ من هالبيئة، مصادره معظمها من هذه البيئة، إذ هو مصادره قمية في الغالب. يظهر هذا جليا من ملاحظة أسانيد الكليني، يكفيها أن نص الكافي هو عن علي بن إبراهيم. هذا غير محمد بن يحيى العطار اللي هو قمي، وغير وغير إلى آخر. وكلين مش حاضرة، كلين كانت قرية في العلم تتعد من توابع قم، وإن بعودت عنها شيئا ما في الجغرافيا في الطريق إلى الري، لكن من توابعها على كل حال، من تردداتها العلمية. المهم في هالجانب يا إخوان، أن سماع المذاهب المنكرة لا يدل على شيء. أولا ما قال هو مخالف الاعتقاد، وهذا مقطوع العدم. إذا الرجل إمامي اثنى عشري من أهل قم قط، يعني من أهل قم بمعنى في الحاضرة العلمية القمية، مو أنه من أهل قم أصالة. والرجل واضح أنه من فقهاء الشيعة، ولديه كتاب الجامع في الفقه، ولديه عدة كتب أيضا فقهية، فلا إشكال ولا ريب أنه من علمائنا، مو بس من المتحققين بمذهبنا. فإذا نظرنا إلى أبعاد قناعات أحمد بن محمد بن عيسى، فالمقصود من المذاهب المنكرة في العادة ادعاء مقامات لأهل البيت عليهم السلام مما لا يعتقد أحمد بن محمد بن عيسى أو لا يقبله، وهذا شائع في التعبير عمن لديه شيء من الغلو في نظر أهل القوم، هذا النمط من أهل القوم يعني المذاهب المنكرة، مثل النوفلي أيضا نفس العبارة تقريبا، ولم أجد في كتبه ما يدل على ذلك هناك أقول، قيل إنه غلا في آخر عمره. ولذا فإن القول بأنه سمع منه مذاهب منكرة مع معرفتنا بروية أحمد بن محمد بن عيسى فإن هذا لا يعني أنها مذاهب منكرة إلا في نظره وبحسب قناعاته، فإن المتقدمين وبالأخص تلك الأونة كانوا يختلفون في فروع الأصول مش في نفس الأصول، كما يختلفون في الفروع الفقهية. ثم لنفترض أنه سمع منه مذاهب منكرة يعني آراء شاذة، هذا لا علاقة ولا ربط له بفقاهته أو بوثاقته كما هو معلوم، إذ المذاهب المنكرة ما لم تكفر لا تكون مضرة بالأخذ برواية الرب، فما لا يخفر. ونحن نعلم أن الشخص من علمائنا وفقهائنا وفضلاء الشيعة. طيب إذن هذا لا يثبت شيء. أنا بهمني الآن تنتبهوا لنقطة يا إخوان، يبقى تصريح الشيخ الطوسي بأن الرجل ضعيف في أصحاب الإمام المهدي عليه السلام. الآن يا إخوان عندما تسمعون كلمة ضعيف أو تقرونها في كتاب رجال، كل من تعرض تقريبا لهذا الكلام يعتبر أن كلمة ضعيف تنصيص على الضعف اللساني تقابل تماما كلمة ثقة، وهو الصادق الضابط. بعضهم قال الإمامي، وإن كنا لم نقبل دخول قيد الإمامية في كلمة ثقة في مكون المفهوم عند الطائفة. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يقال إنه قد ثبت ضعف الرجل، ولم نعلم أن الشيخ الطوسي من أين أخذ هذه الكلمة. لكن الإنصاف يا إخوان أن كلمة الضعيف ليست نصا في التضعيف اللسان، هذا اللي بيهمنا نعرفه. وليست على غرار كلمة ثقة التي هي نص في التوثيق اللساني. والكلام طارة في الكبرى وأخرى في الصغرى، طبعا تفصيله صنفت فيه رسالة خاصة ألحقتها بكتاب ترقيع المباني الرجالية، لكن إجمالا ثبت لدينا أن كلمة ضعيف تطلق عند من وجدت فيه أسباب الضعف، سواء كانت ترجع إلى اللسان أو إلى غير اللسان. نعم لو خليت ونفسها ظاهرة في الضعف، وقد ارتبك المحققون في إطلاقات كلمة ضعيف مطلقة ومقيدة. واللي براجع يا إخوان هذه الرسالة أو موارد إطلاق كلمة ضعيف مطلقة أو مقيدة يعرف الإرباك الموجود. يعني كلمة ضعيف في الحديث كان بعض يراها تضعيف نتيجة بعده عن معرفة مصطلحات الطائفة في هذا الجانب، وإن كانوا أعلام اللي وقعوا في هذا الموقع لكن بعيدون عن هذا العلم، أعلام على رأسنا وعيننا. فبعضهم ضعف محمد بن خالد البرقي بحجة أنه ضعيف لأنه قيل فيه ضعيف في الحديث، بعضهم ضعف أحمد محمد بن خالد البرقي لأنه قيل فيه ضعيف في الحديث مع أنه مجلاء الطائفة. واللي ضعفوا هم مو شخصيات عادية مثل الشيخ محمد مثلا ضعف باستقصاء لاعتبار ابن الشيخ حسن صاحب المعالي. على كل حال المهم في هالجانب يا إخوان أن التضعيف في أحسن الحالات هو ظاهر في الضعف، أما صغرويا فأغلب الظن
أغلب الظن أن التضعيف عند الشيخ هنا مأخوذ من أحمد بن محمد بن عيسى. ذلك أن هذا الرجل لم نجد بالصبر والتقسيم والتتبع والاستقراء لم نجد أي طعن في حقه ممن تقدم على طبقة الشيخ والنجاشي سوى ما نقل عن أحمد بن محمد بن عيسى. وأحمد بن محمد بن عيسى طعنه نقله الشيخ النجاشي صريح، وليس راجعا إلى التضعيف اللساني. وقد ثبت لدينا، هذه كثير مهمين يا أخوان، وقد ثبت لدينا أن الشيخ الطوسية متأثر بتضعيفات أحمد بن محمد بن عيسى، هذا الخلاف اللي بيقوله بعض الفضلاء كالشيخ السند من تأثر الشيخ النجاشي كثيرا بالمدرسة القمية، ولا أقل تتبعوا من استثناهم ابن الوليد والصدوق، طبعا مش بس بأحمد محمد بن عيسى، بها المشرب يعني في التضعيفات فقط مش في عقيدته. في عدة موارد يا إخوان في رجال الشيخ يقول ضعيف استثناه القميون من نوادر الحكمة، استثناه بعضهم من كذا، واضح أنه عم يذكر مستند التضعيف، مع أنه لما تراجعوا كلماتهم لماذا استثني هؤلاء الرجال من نوادر الحكمة تجد أنهم استثنوا من نوادر الحكمة لما فيه من غلو أو تخليط، هذا ليس تضعيفا في اللسانية للأشخاص المستثنين كما لا يخفى. على هذا الأساس تضعيف الشيخ لا تعود له تلك القيمة العلمية يا أخوة، خصوصا وأن الشيخ قد وثقه، وبهذا يمكن الجمع بين التوثيق والتضعيف في كلام رجل واحد، فيكون الرجل ثقة لكن مبتلى ببعض أسباب الضعف التي أشار إليها من غير أشار إليه أحمد محمد بن عيسى من جهة مذاهبه المنكرة، لا من جهة الضعف اللساني، لا ما هذا موجود عند الشيخ متكرر في أشخاص نعلم أنهم واحد مش متعدد. أما الذكر في أكثر من إمام فهذا واضح أصلا ديدن الشيخ على هذا بيذكر إذا معاصر ثلاث أئمة لا ما هو ذكره بالجواد أيضا جيد. هذه خلاصة البحث يا إخوان، فالرجل فقيه فاضل من أعلام الطائفة بمعنى من المعاني باعتباره من الشيوخ المعروفين، وفي نفس الوقت أسباب الضعف أسباب مدرسية خلينا نعبر، اختلاف المباني المشارف، التوثيق موجود، المدح الذي يعتد به من النجاشي موجود، فاضل فقيه من فقهاء الطائفة. وإن أبيتم عن كل هذا وقلتم علي بن محمد القاساني يمكن أن يكون غير ابن شيرة أو إلى آخره، فنقول علي بن محمد القاساني هو الموجود الآن في السند، وعلي بن محمد القاساني بهذا الاسم وجدنا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة يروي عنه وهو شيخه المباشر، ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق من رجال نوادر الحكمة، وهم قد استثنوا كل شخص فيه سبب من أسباب الضعف في نظره، وهذا بحث مبنائي أيضا.
في أن من لم يستثنى من رجال نوادع الحكمة يعد ثقة. سيد الخوئي طبعا هكذا حالات يردها بالقول بأن اعتماد أحد المتقدمين على رواية لا يدل على التوثيق. أنا أقول مش بس اعتماد هنا يا أخوة، استثنوا من رجال النوادر كل سبب من أسباب الضعف، ولذلك استثنوا المرسل، استثنوا ما كان فيه من غلو أو تخليط، استثنوا. يعني هذا بشكل واضح شهادة مباشرة من الشيخ ابن الوليد وتلميذه الصدوق في أن من لم يستثنى لا يوجد فيه أي سبب من أسباب الضعف كما لا يخفى. وهذا رد عملي أيضا على أحمد بن محمد بن عيسى، إذ الصدوق وابن الوليد ليس أحسن حالا من أحمد محمد بن عيسى في القناعات فيما يرتبط بقصة السهو وقصة ما أدري ماذا وما يدعى من أسباب الغلو في حق الرواة. لذلك إذا كان كل شيء مش ثابت حتى الوحدة ما ثبتت، نقول علي بن محمد القاسماني بهذا العنوان الواضح روى عنه صاحب النوادق في النوادق ولم يستثنى، وهذا على مبنانا توثيق. إذا تم شيء من هذا بها ونعمت، وإذا ما تم شيء من هذا فالرواية بتكون غير معتبرة السند وإن كانت صحيحة واعتبارها. أما من حيث الدلالة فيختلف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.